الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث والبحث قبل التعطيل الذي استمر طويلا في الهيئات، انتهينا من هيئة الفعل إلى هيئة المصدر، بقي هيئة المصدر وهيئة المشتق. في هيئة المصدر أيضا وقع بحث عند الأعلام من ناحية أن هيئة المصدر هل تدل موضوعة لمعنى أو لا، وقد اشتهر في باب المصادر في الباب المصدر أن المصدر هو الأصل، المشتقات الأخرى بما فيها الأفعال والاشتقاقات، وأيضا ذهب بعض المتأخرين إلى أن الأصل في الاشتقاقات إنما هو اسم المصدر للمصدر. ذكر المرزا قدس سره أن الأصل لا المصدر ولا اسم المصدر، وإنما الأصل في الاشتقاقات مادة المصدر واسم المصدر، المادة التي لا ليس لها استقلال وإنما هي موجودة بالقوة في ضمن كل هيئة هيئة، نظير نظرها بالمادة الفلسفية التي تكون فعليتها بالصورة النوعية، هنا أيضا تكون فعليتها بالهيئة. والمقصود من أنه أصل المصدر أصل مثلا أو اسم المصدر أصل، يقول سيد الشهيد أن المسبوق أو هكذا غيره، أن المقصود بالأصلية أنه من حيث المعنى معناه يكون أصلا ومأخوذا في كل الاشتقاقات، وأما هيئته فلا إشكال في أن هيئة اسم المصدر أو اسم المصدر ليست مأخوذة في الاشتقاقات الأخرى، لأن الهيئة تختلف في كل اشتقاقين. فمعنى الأصلية أي معناه يكون موجودا وثابتا في كل تلك الاشتقاقات، وهذا حينئذ يتوقف على أن يكون هذا المعنى الذي يستفاد من المصدر إذا كان هو الأصل، ومن اسم المصدر إذا كان هو الأصل، معنى محفوظا في تمام تلك مواد تلك الاشتقاقات الأخرى لكي تكون أصلا. وأما إذا قلنا أن لهيئة المصدر معنى زائدا على المادة، أو لهيئة اسم المصدر أيضا معنى زائدا على المادة، فلا معنى لأن يكون المصدر أصلا ولا لأن يكون اسم المصدر أصلا. ومن هنا يرجع النزاع في أن المصدر أصل أو أن اسم المصدر أصل في الاشتقاقات إلى أن هيئة المصدر هل وضع لمعنى زائد أو لا. فمن يقول من أن المصدر هو الأصل مثلا لا بد أن يثبت أن هيئة المصدر ليست لها دلالة على معنى زائد عن المادة السيالة المشتركة في تمام المشتقات، ومن يقول أن اسم المصدر أصل لابد أن يقول أن لا المصدر لابد أنه يرى أن لهيئة المصدر معنى زائد على مدلول المادة، ولهذا لم يجعل المصدر أصلا بل جعل اسم المصدر أصلا. ومثل المرزا الذي ينكر أصلية كليهما معناه أنه يرى أن هيئة اسم المصدر وهيئة المصدر كل منهما لها معنى زائد عن المادة. إذن الأصلية في الاشتقاق بهذا المعنى، أي بمعنى انحفاظ المعنى بلحاظ المعنى لا بلحاظ اللفظ والهيئة اللفظية، لأن الهيئة لا تحفظ. واضح أن الهيئة هيئة المصدر أو اسم المصدر لا تكون محفوظة في سائر المشتقات، وإنما هذه الأصلية بلحاظ المعنى، حينئذ لا بد أن يرى أن المعنى في المصدر وفي اسم المصدر، هل هو معنى فيه شيء زائد على المادة السيالة في المشتقات، في أي منهما شيء زائد، أو ليس في أي منهما ليس هناك معنى زائد. فما ليس فيه معنى زائد يمكن جعله أصلا، وما فيه معنى زائد لا يمكن جعله أصلا. وهذا المعنى الزائد لا محالة، لا بد أن يكون معنى الهيئة في المصدر واسم المصدر. من هنا اختلفوا، فالمشهور أن المصدر أصل، والمتأخرين اسم المصدر أصل عند بعضهم، والمرزا ينكر كليهما، أن يدعي أن كل من الهيئتين يكون فيها دلالة على شيء زائد على المادة، هم هيئة المصدر هم هيئة اسم المصدر، على ما سوف يأتي في شرح كلامه أو نظريته. وهذا الكلام إجمالا صح، يعني هذا المنهج للبحث صحيح لا غبار عليه، إلا هناك نكتة لا بأس أن يشار إليها، وهي أنه يقال أن الأصلية يمكن أن تلحظ بلحاظ الهيئة أيضا، لا فقط بلحاظ المادة، حينما يقال المصدر أصل في الكلام. ولعل النحاة مثلا كانوا قد لاحظوا هذا المعنى حينما جعلوا أن المصدر أصلا، لكن لا بمعنى الهيئة التام الهيئة الموجودة للمصدر من جميع الجهات، بل الهيئة بمعنى التتابع بين المفردات الموجودة للمادة في المصدر. أليس كل ما أفرض الضرب مثلا ضرب مصدر، هيئة ضرب فعل لا تكون محفوظة. إذا أريد الهيئة التام من جميع الجهات، الهيئة اللفظية من جميع الجهات، يعني الفاء المفتوحة والعين المسكونة الساكنة واللام، ولا تكون محفوظة. لكن لو أريد بالهيئة اللفظية، هذه الألفاظ الثلاثة ضاد وراء وباء والتتابع الموجود بينهما، أن يكون الراء بعد الضاء والباء بعد الراء ضرب، هذه الهيئة التي هي أيضا هيئة بحسب الحقيقة. الضاد الذي بعدها راء وبعدها باء، هذا الباء حينئذ لو أريد البعدية المباشرة أيضا بحيث لا يفصل بينهما شيء، أيضا لا يكون محفوظا في المشتقات الأخرى، فإنه في ضارب مضروب تدخل حروف أخرى في الوسط. لكن لو أريد أصل أن هذا بعد ذاك وذاك بعد ذاك، وجود هذه الألفاظ الثلاثة الحروف الثلاثة ضاد راء وباء، وكونها بترتيبها أن ضاء قبل الراء ولو قبل مع واسطتين، وراء قبل الباء وباء بعد الراء، حينئذ هذه الهيئة محفوظة في تمام المشتقات. هذه الهيئة اللفظية محفوظة في المشتقات بحسب الحقيقة، إلا في موارد الإعلال والمعلل خارج عن حالة خاصة. لو استثنينا لو لا نلحظ الحروف الإعلال الذي قد تبتلي بالحذف ونحو ذلك في الحروف الصحيحة في غير المعتلة، حينئذ تكون هذه الهيئة محفوظة في تمام المشتقات. فالمصدر بهيئته، والمقصود بهيئته هذا المعنى، كونه مشتمل على هذه الحروف الأصلية، وكونها أيضا متتابعة بهذا التتابع مع قطع النظر عن كونها بالمباشرة أو مع فاصل من الفواصل الأخرى، يمكن أن يكون محفوظا. وعلى كل حال فهذا منهج البحث، وهو أنه لا بد أن نبحث حينئذ في أن المعنى الموجود في المصادر وفي أسماء المصادر، هذا المعنى هل يكون سنخ معنى محفوظ، في أي منهما يكون محفوظا في تمام المشتقات، وفي أي منهما يكون فيه شيء زائد، أي أن الهيئة للمصدر واسم المصدر هل فيها دلالة على شيء زائد على المادة أو ليس فيها دلالة. فإذا كان فيهما معنى دلالة على شيء زائد، فهذا معناه أن المصدر واسم المصدر كل واحد منهما مشتق في نفسه، لأنه مركب من مادة وهيئة، مادته هي السيالة في كل المشتقات، أما هيئته هيئته ما فيها دلالة على نسبة أو خصوصية زائدة فهو اشتقاق بالدقة، فيكون المصدر أيضا مشتقا والمادة واسم المصدر مشتقا، وهذا مقالة المرزا. من هنا يصر المرزا على أن ما هو الأصل ليس له وجود بالفعل بل وجوده بالقوة، وإنما نظير المادة الفلسفية التي لا وجود لها إلا في بالفعل إلا في ضمن الصورة النوعية. هنا أيضا المادة التي هي الأصل لا وجود لها بالفعل بل وجود بالقوة، ووجودها بالفعل إنما يكون بهيئته، يعني هناك يكون في ضمن كل هيئة لها وجود حينئذ، وتدل على المادة والهيئة تدل على الخصوصية الاشتقاقية. أما المادة معراة عن كل هيئة لها عن كل هيئة بحيث تتحقق في ضمن هيئة ولا دلالة لتلك الهيئة، يقول هذا غير موجود، ويحاول أن يفسر الحديث أيضا على أساس هذا بتفسير خاص مذكور، حديث عن أمير المؤمنين أن الفعل ما دل على حركة المسمى، المسمى يعني يفسره بالمبدأ لا بالفاعل خلافا للمشهور. وعلى كل حال هذا هو منهج البحث. وإن ثبت أن المصدر مثلا ليس في هيئته دلالة زائدة فيمكن أن يجعل أصلا، لأنه ليس فيه دلالة إلا على ذات المبدأ والحدث، وإذا كان واسم المصدر يكون مثلا فيه دلالة زائدة، وإذا لم تكن إذا كان بالعكس فبالعكس، فيتم حينئذ مقالة المتأخرين من أن اسم المصدر يكون هو الأصل لا المصدر. والفرق بين اسم المصدر والمصدر في اللغة غير موجود إلا في بعض المواد من قبيل الغسل والغسل، يقول اللغوي أن هذا مصدر وذاك اسم مصدر، لأنه هذا أيضا بحث يمكن التحقيق والتدقيق في أن أصلا هذا التقسيم إلى المصدر واسم المصدر هل هو تقسيم قابل للقبول أو ليس تقسيما قابلا للقبول، وهذا قد يأتي أيضا الحديث عنه أن المصدر يختلف عن اسم المصدر، وسواء اختلف في الهيئة واللف كما في الغسل والغسل على ما يقول علماء العربية، أو لم يختلف كما في كثير من المصادر الذي يقولون أن اسم مصدره نفس صيغة المصدر وهيئة المصدر لا تختلف. وهذا بحث أنه هل حقيقة يوجد معنيان لا أقل في تلك الموارد، ليس في الغسل والغسل يمكن افتراض معنيين وافتراضهما أجنبيين، أيضا معنى غسل أجنبي عن المصدر كلان واسم المصدر. أما في غير غسل وغسل هل فيما لا يوجد صيغتان، صيغة باسم اسم المصدر وصيغة باسم المصدر كما هو في أكثر المصادر، هل هناك معنيان واقعان أو ليس إلا معنى واحد؟ قد ينكر أصل التعدد في المعنى وأن مصدر واسم مصدر هذا كلام لا أساس له في تلك المواد على الأقل، وفي مثل الغسل والغسل ليس بهذا المعنى بل بمعنى آخر، وهذا بحث أيضا سوف يأتي. وعلى كل حال إذن النقطة التي لا بد طبقا لهذا المنهج أن يبحث فيه هو أن هيئة المصدر هل فيها دلالة على معنى زائد على المادة والحدث الذي هو معنى مشترك في تمام المشتقات بلحاظ مادتها موادها فإنها تدل على الحدث لا محالة، هل يوجد في مثل الضرب مثل القيام مثل القعود في هذه المصادر هل يوجد معنى زائد على المادة والحدث أو لا يوجد؟ فإذا لم يكن فيه معنى زائد حينئذ تتم مقالة النحويين من أن المصدر هو الأصل لحاظ معناه، لأن معناه عبارة عن المادة فقط مفاد المادة وهو مفاد مشترك في مواد تمام المشتقات، وليس لهيئة المصدر معنى زائد من هذه الناحية، وإنما من هيئة المصدر لا تكون موضوعه إنما جيء بها كأنه لحفظ المادة لإبراز المادة وحفظها متمحضاً متمحضةً. في قبال ذلك دعوى أن لهيئة المصدر أيضاً معنى، وبهذا يكون المصدر اشتقاق مشتقاً بنفسه بلحاظ مجموعة مادته وهيئته، حاله حال أي مشتق آخر، مادته تدل على الحدث وهيئته تدل على معنى آخر. فهنا لا بد من تحقيق هذه النقطة. في هذه النقطة توجد محاولتان، أو يمكن أن تذكر محاولتان لإثبات أن المصدر هيئته فيها دلالة على فيها دلالة على معنى زائد، فيكون لا محالة مشتقا بالدقة. المحاولة الأولى أن يقال أن هيئة المصدر تدل على نسبة المادة إلى ذات مبهمة، إلى فاعل ما، مادته مثلا مادة الضار والقيام نفس المادة المشتركة السيالة في تمام المشتقات، تدل على حدث معين وهو حدث الضرب. هيئة ضرب، هذه الهيئة التي في المصدر أو في أي مصدر آخر، هذه الهيئة تدل على أن تلك المادة وذلك الحدث والمبدأ منتسب إلى فاعل بالنسبة الناقصة لا بالنسبة التامة. يعني ضرب ذات، الضرب الصادر من ذات، فالضرب فيها دلالة على انتساب الحدث إلى ذات، وهذا الأمر المنتسب إليه ليس مشخصا مبهم، أنه هذا الضرب ضرب صادر من ذات ما. فحينما يقول الضرب ينتقش في الذهن صدور الضرب، ينتقش النسبة الصدورية بين حدث الضرب وبين فاعل ما مبهم، مثلا قد يتعين بالدوال الأخرى. إذن فالنسبة، نسبة هذا الحدث وكونه أمرا يصدر من فاعل ما، هذا مفاد من مصدر، بخلاف الحدث وحدها، المادة وحده ليس فيه إلا ذات الحدث، لا يلحظ فيه إلا ذات الحدث، وأما انتسابه وصدوره نسبته الصدورية الناقصة إلى ذات، حتى إلى ذات مبهمة كلية، هذا ليس ملحوظا في مفاد المادة. كيف المادة قد يكون سنخ مادة محفوظة في اسم المصدر الذي يقطع فيها النظر عن الفاعل أصلا، في اسم المصدر يلحظ الحدث بما هو شيء وبما هو نتيجة في الخارج كالغسل مثلا، المادة مشتركة بين اسم المصدر والمصدر والأشياء الأخرى، حينئذ هنا لا تكون هذه الخصوصية، خصوصية الانتساب، أمرا زائدا عن الحدث الذي هو والمبدأ الذي هو مفاد المادة السيالة المشتركة. ومن هنا قيل بأن المصدر تدل على الحدث الملحوظ منتسبا، فمع الحدث النسبة والانتساب إلى ذات مبهمة إلى فاعل ما مثلا، هذا أيضا ملحوظ مفاد من المصدر، بخلاف المادة وحدها ليست ملحوظة في هذا الشيء، هذا شيء زائد يستفاد من الهيئة التي تدخل فيه المادة. وحينئذ اسم المصدر إذا جعلناه أيضا لنفس المعنى فقط، صار اسم المصدر أصلا، قلنا اسم المصدر لم يلحظ فيه شيء زائد على ذات المعنى ملحوظا متمحضا بلا إضافة ونسبة إلى شيء، فيكون اسم المصدر أصلا، ولعل هذا هو السبب أن جعل بعض المتأخرين اسم المصدر أصلا لا المصدر، لأن المصدر بحسب الحقيقة نسبته إلى اسم المصدر نسبة الأكثر إلى الأقل، ذاك عبارة عن ذات الحدث والمبدأ ملحوظا في نفسه بلا لحاظ نسبة زائدة بينه وبين فاعل وذات ولو مبهمة وكلية، بينما المصدر لا، يكون الملحوظ فيه الحدث منتسبا، فهذه النسبة مفاد هيئة المصدر بخلاف اسم المصدر، فيكون اسم المصدر أصلا. وإن تصورنا في هيئة اسم المصدر أيضا معنى زائدا غير هذا المعنى كما يقوله المرزا على ما سوف يأتي في محاولتي، فيكون ذاك أيضا ليس أصلا، لا هذا أصلا ولا ذاك أصلا. هذه المحاولة هو استفادة النسبة من هيئة المصادر، نسبة الحدث إلى فاعل ما وذات مبهمة، بحيث يكون معنى ضرب، ضرب ذات ما، ضرب ذات. هذا استشكل عليه بإشكالات، وقع مورد الإشكال في كلمات الأصوليين، أو يمكن أن يورد عليه بعض الإشكالات. إشكال أورده المرزا في أحد تقريريه على هذا، أنه لو كان المصدر فيه دلالة على النسبة لزم أن تكون المصادر مبنية، لأن النسبة معنى حرفي، النسبة الناقصة معاني حرفية، النسبة الناقصة التحصيصية معنى حرفي، فلا محالة يلزم أن تكون المصدر إذا طعم بهذا المعنى النسبي أن يكون شبيها بالحرف، فيلزم أن يكون مبنيا، لأن كل اسم شابه الحرف صار مبنيا. وهذا البيان واضح جوابه، وهو أنها نقضان وحلان. أما نقضان فللنقض بتمام المشتقات الإسمية، المشتقات الإسمية كاسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان وغير ذلك، هذه كلها مشتقات أي فيها دلالة على النسبة بمعنى من المعاني من النسب التي سوف يأتي في بحث المشتق. وحينئذ يلزم أن تكون كلها معاني كلها مبنية، لأنها تشبه الحروف في هذا المعنى. هذا النقد والحل بأن التشابه مع الحرف إنما يوجب البناء في الاسم، فيما إذا كان مادة الاسم شبيها بالحرف كما في أسماء الإشارة وأسماء المبهمات والموصولات ونحو ذلك، لا ما إذا كانت هيئته تدل على النسبة أو مادته تدل على المعنى الاسمي. وإن شئت قلت أنه في موارد المشتقات سوف يكون هناك الدالان المدلولان، بابه باب تعدد الدال المدلول أو شبيه بتعدد الدال المدلول على الأقل، مبدأ مادة تدل على المعنى الاسمي وهو ليس شبيها بالحرف، هيئة تدل على المعنى النسبي مثلا بالنحو الذي سوف نبحثه في المشتق والمشتقات من المعاني للهيئات الاشتقاقية، بحيث قد يكون بنحو التركيب، قد يكون بنحو البساطة، وهذا معنى آخر، بحث آخر لا يرتبط بهذا البحث. فإذا كان هكذا هناك الدالان مدلولان بحسب الحقيقة، فحينئذ ما هو وما هو المعرب إنما هو المادة بحسب الحقيقة، الهيئة المادة تكون معربة، والإعراب إنما يكون بلحاظ معنى المشابهة، الإعراب والبناء يكون بلحاظ مشابهة معنى المادة، أو قولوا معنى تمام اللاف مع المعنى الحرفي. أما إذا كان هيئة المادة لها شبه في المعنى الحرفي، أي كان معناه نسبيا، هذا لا يوجب أن تصبح تلك المادة مبنية في اللغة، إذا كانت المادة تدل على معنى اسمي محض غير مشابه للحرف. وإلا كما قلنا يلزم أن تكون المشتقات كلها مبنية، لأن كلها فيها هيئات اشتقاقية تدل، الأسماء المشتقة تدل على معاني نسبية زائدة عن المادة. إذن فهذا الجواب ليس جوابا فنيا. الجواب الثاني الذي يمكن أن يذكر على هذه المحاولة هو أنه هذا جواب برهاني، أنها هيئة المصدر لو كانت تدل على النسبة، نسبة الحدث إلى فاعل ما، حينئذ نحن نسأل أنه هنا هذه النسبة، النسبة يصبح معنى ضرب، ضرب ذات وهي نسبة ناقصة، نسبة ناقصة تحصيصية تضييقية، ضرب ذاتين، الضرب المستند منتسب إلى الفاعل ولو فاعل ما. حينئذ في مثل موارد الإضافة كما حينما نضيف المصدر إلى ذات، فنقول ضرب زيدين يلزم محذور ثبوتي، وحاصل هذا المحذور الثبوتي أن هيئة ضرب في ضرب زيدين بنفسه بنفسها تدل على نسبة الضرب إلى ذات مبهمة. ثم هيئة الإضافة ضرب زيدين هي أيضا من الهيئات التحصيصية الناقصة. هيئة الإضافة إحدى الهيئات التي تقدمت أنها هيئة تدل على النسبة التقييدية والتحصيصية الناقصة، تدل على إضافة الضرب وتقييدها وتحصيصها بزيد. حينئذ سوف يطرأ على مادة الضرب نسبتان، على مادة الضرب وحدث الضرب يطرأ عليهما نسبتان، نسبة إلى ذات ما، نسبة أخرى إلى زيد. النسبة الأولى مفادة بهيئة ضرب، هيئة المصدر وحسب الفعل. النسبة الثانية مفادة بهيئة الإضافة التي هي ناقصة أيضا. وحينئذ حيث أن هذه النسب نسب ناقصة، والنسب الناقصة قلنا فيما سبق نسب تحليلية تحصيصية، أي واقعها ليس إلا صورة ذهنية واحدة في الذهن تنحل بالتحليل إلى طرفين ونسبة. حينئذ وجود نسبتين كذلك مع مادة واحدة هذا يكون محالا مستلزما لمحذورين، محذور الوحدة الاثنين وتعدد الواحد، وذلك لأن هذه المادة هنا مادة واحدة لا مادتان. هذه المادة الواحدة هم تتحد في صورة تحصيصية في النسبة الأولى مع ذات ما، وهم تتحد في صورة تحصيصية أخرى مع يعني في صورة ذهنية واحدة، لأنها الصورة التحصيصية المحصصة صورة ذهنية واحدة كما قلنا، مع زيد المضاف إليه في هيئة الإضافة التقييدية الناقصة. فيكون حينئذ مادة الضرب دخلت في صورتين ذهنيتين مع أنها مادة واحدة، يعني انقلبت أصبحت ضرب زيد صورتان ذهنيتان لا صورة واحدة، وهذا خلف وحدة الصورة بالنسبة التحصيصية. يلزم وحدة الاثنين أو وتعدد الواحد بحسب الحقيقة، وهذا محال. نعم هنا هذا الإشكال إنما يرد لو أريد بهاتين النسبتين نسبتان عرضيتان، أما لو أخذت إحدى النسبتين في طول الأخرى طولية لا محذور حينئذ فيه، لأن النسبتين الطوليتين معناه بحسب الحقيقة أن هناك نسبة واحدة صورة واحدة فيها تحصيصان أو فيها تحصيص أكثر محصص بالمحصص في الرتبة السابقة عليه من قبيل الإضافة إلى المضاف. حينما نقول مثلا ماء وجه زيد غلام ابن عمرو، هنا حينما نقال غلام ابن عمرو هنا توجد إضافتان بحسب الحقيقة، لكن مع ذلك لا محذورة هنا، توجد نسبتان مع الغلام الذي هو استعمل استعمالا واحدا وله مدلول واحد وصورة ذهنية واحدة لا صورتان، إلا أن حيث أن غلام يحصص بالابن والابن يحصص بعمر أو غلام ابن زيد أو ابن عمرو، فبالتالي غلام أيضا يحصص بعمر، إلا أن هذا التحصيص ليس بمعنى أنه في صورة ذهنية أخرى، ليس في عرض التحصيص الأول. هذا التحصيص تحصيص طولي، يعني أولا يحصص الابن بابن عمرو أو ابن زيد، ثم ها ابن زيد الذي هو صورة ذهنية واحدة يصبح طرفا للنسبة التحصيصية مع غلام، فبالتالي تتحقق صورة ذهنية واحدة فيها تحصيصان بحسب الحقيقة، يعني فيه تضييق أكثر. لو قال غلام ابن هذا يشمل غلام ابن زيد وغلام ابن عم، حينما يقول غلام ابن زيد معنى هذه الصورة الواحدة حصصت أكثر وصارت أقل انطباقا، لا تنطبق إلا على غلام ابن زيد لا على غلام ابن عمرو أو غلام ابن خالد وهكذا. فهذا مزيد تحصيصا في صورة واحدة إذا كان طوليا، لكن هذا هنا لا يعقل في مثل ضرب زيد وضرب ذات، لأنه لا يراد الطول تحصيص الذات بزيد، لأنه حينما يستفاد من هيئة ضرب النسبة إلى ذات نسبة الضرب وانتسابها وتحصيصها بذات، تلك الذات مع زيد شيء واحد ليست تلك الذات محصصة بزيد. ضرب ذات، تلك الذات ليس لها إضافة وتحصيص مع زيد لكي يكون هنا تحصيصان طوليان، بل لا يعقل تحصيص الذات مع زيد، تلك الذات المبهمة هي نفس زيد متحدة مع زيد، لأنه ولهذا يعبر عنها بالذات الذي هو أشبه بأسماء الإشارة والضمائر الذي تنطبق على الواقع لا المفهوم الكلي القابل للتحصيص. هذا يعقل فيما إذا كان المضاف إليه في النسبة الأولى مفهوما كليا، ذاك المفهوم الكلي يكون قابلا للتحصيص ومضافا أيضا ولو بدال يدل على التحصيص بزيد. وهذا أولا هنا غير موجود، لأن المفهوم الذي يدعى إنما هو الذات الذي ليس مفهوما كليا من قبل أسماء الإشارة، إشارة إلى واقع تلك الذات، فلا تكون قابلة للتحصيص بحسب الحقيقة. وإن شئتم قلتم أنه نفس زيد لا أنه مفهوم كلي يحصص بزيد. ثانيا في عالم الإثبات لا يوجد ما يدل على هذه الطولية بالتحصيص، لا يوجد هناك ضرب إنسان ثم يقيد بزيد، مثلا ضرب غلام زيد لم يكن هكذا كما في غلام زيد. فالتحصيص إثباتا أيضا لا يوجد ما يقتضي هذه الطولية والتقييد حتى لو كان معقولا ثبوتا. فأولا تلك الذات نفس زيد لا أنها مقيدة بزيد مفهوم كلي قابل للتقييد بزيد، وثانيا لا يوجد ما يدل على هذا التقييد. إذن فيكون مثل هذه الدلالة، هذا الفرض أن هيئة المصادر تدل على نسبة المبدأ إلى الذات، هذا خلاف البرهان، لأنه يلزم منه حينئذ عدم إمكان إضافة المصدر إلى وتحصيصها بالنسب التحصيصية الناقصة إلى القيود والمضاف إليه في مثل ضرب زيد مثلا أو أي قيد آخر من القيود، إذ يلزم هذا المحذور حينئذ. هذا حاصل الإشكال الثاني الذي يمكن أن يبين، أو المفارقة الثانية على هذه المحاولة. وهذا الإشكال يجيب عليه السيد الشهيد، يقول بأن هذا إنما يلزم لو كنا نريد أن نستفيد من المصدر بهيئته ومادته، بمادته الحداث وبهيئته النسبة إلى ذات مبهمة. إن كان معنى ضرب ذات، كأننا قلنا ضرب ذات ما، ضرب شخصين، ضرب فاعل ما، حينئذ قد يرد هذا الإشكال. لكنه نحن نفكك، نقول أن هيئة ضرب تدل فقط على النسبة، تدل على انتساب المبدأ المفاد بمادة المصدر، هيئة المصدر تدل على انتساب المبدأ المفاد بمادة المصدر. وأما الطرف النسبة وهو دلالة على طرف النسبة وهو المنتسب إليه، الذات المنتسب إليه لا تدل عليه المصدر. وهذا لا يلزم منه محذور إلا أن يكون في موارد إنما هذا تدل عليه هيئة الإضافة، طرف المصدر، طرف الانتساب للمادة المصدر تدل عليه هيئة الإضافة ويدل عليه المضاف إليه. وهذا لا يلزم منه محذور إلا أن يكون، يعني لا يكون هناك إلا صورة ذهنية واحدة، ليس لدينا صورتان ذهنيتان لطرف الإضافة، أحدهما ذات ما والأخرى زيد، لكي يقال المبدأ لا يمكن أن يدخل في نسبة تحصيصية، في نسبتين تحصيصيتين في عرض واحد، لأنها نسبة تقييدية ومفهوم ذهني واحد وهو المفهوم المخصص. وإنما لا يوجد إلا طرف منسوب إليه واحد في الذهن وهو زيد الذي يعينه الإضافة، تعينه الإضافة والمضاف إليه، ونسبة المبدأ إلى هذه الذات وهي زيد بالنسبة التحصيصية في صورة ذهنية واحدة. غاية الأمر هذا الانتساب، انتساب هذا المبدأ إلى هذه الصورة الذهنية الواحدة للمضاف إليه دل عليه دالان، دال الأول هيئة المصدر، الدال الثاني هيئة الإضافة. فهيئة الإضافة وهيئة المصدر كلتاهما تدلان على مدلول واحد وهي النسبة. وأما طرف النسبة لا يدل عليه إلا هيئة الإضافة، وقولوا إلا المضاف إليه، اللفظ الدال على المضاف إليه. وأما هيئة المصدر ف فلا تدل إلا على أصل الانتساب، أما انتساب لأي صورة ذهنية هي المنتسب إليه الحدث هذا هيئة المصدر فارغة عنه الدلالة عليه، هذا تعينه هيئة الإضافة أو يعينه المضاف إليه بحسب الحقيقة. فلا يلزم أن يكون المادة داخلة في صورتين ذهنيتين في عرض واحد، لكي يلزم تعدد الصورة الذهنية يلزم تعدد الحدث لا محالة المتصور في الذهن فيلزم المحذور. هذا الجواب الذي يذكره السيد الشهيد قدس سره في حل هذا الإشكال. ثم هو يبين إشكالا آخر أو يعني جواب آخر على دلالة المادة هيئة على هيئة المصادر على الانتساب. وحاصل هذا الإشكال الآخر أن يقال أنه يلزم لو كانت المصدر هيئة تدل على النسبة مع الطرف طرف النسبة فيلزم المحذور الذي تقدم في النسب الناقص في النسبتين الناقصتين العرضيتين مع المبدأ وهو محال. وإن لم يكن يدل وإنما يدل على النسبة فقط لا يدل على طرف النسبة المنتسب إليه، المنتسب إليه يفهم مثلا من المضاف إليه بنحو تعدد الدال والمدلول، حينئذ هذا المحذور لا يرد. لكن يرد محذور آخر وهو أن يكون حينئذ المصدر دائما بحاجة إلى ما يتممه لأنه فيه دلالة بمادته على الحدث بهيئته على النسبة بلا تعين طرف النسبة، والنسبة يحتاج إلى طرف أن تتعين فيه لا محالة، خصوصا في النسبة التخصيصية التي هي نسبة تصورية لا تصديقية، يعني في نسبة ترجع إلى تحديد المفهوم الواحد في الذهن المحصص. فدائما يكون المصدر معناه ناقصا بحاجة إلى متمم إلى مكمل لكي تتم معنى يتم معناه التصوري الإفرادي، وهذا خلاف الوجدان بل خلاف البرهان، لأن المصدر له معنى تام في نفسه مع قطع النظر عن إضافته إلى أي منتسب إليه، بل قد يجعله مستقلا ويقال مثلا الضرب حرام هنا أصلا لا يوجد إضافة بين الضرب وبين أي شيء آخر. إذن فهنا لو كانت المصادر هيئاتها دالة على النسبة، إن كانت دالة على النسبة والمنتسب إليه لزم المحذور السابق، إن كانت دالة على النسبة فقط والمنتسب إليه لابد أن نفهمه بدال آخر من باب تعدد الدال والمدلول بالإضافة مثلا بالمضاف إليه بما يقع مضافا إليه له، هذا معناه أن معنى المصدر دائما يكون معنى غير تام بحاجة إلى مكمل في انتقاشه في تمامية انتقاشه في الذهن وتصوره. والنسب الناقصة قلنا أنها صور ذهنية واحدة إفرادية بحسب الحقيقة تحصيصية، هذا حين معنى أن معاني المصادر لا يمكن أن تلحظ مستقلا وبلا مضاف إليه، معنى هذا خلاف الوجدان بل خلاف البرهان لأنه يقع الضرب حرام وما أصلا لا يوجد مضاف إليه. إذن فهذا يدل على أن المصدر هيئته لا تدل حتى على الانتساب والنسبة بلا منتسب إليه. هذا الإشكال أيضا يجيب عليه السيد الشهيد بأنه يمكن في مقام الدفع أن يقال بأنه المصدر في الموارد التي يستعمل مستقلا يكون اسم المصدر لا مصدر، المصدر إذا استعمل مضافا فهو مصدر وإذا استعمل مستقلا فهو اسم مصدر، يعني لوحظ بنحو اسم المصدر، ويكون حينئذ هيئة المصدر في تلك الموارد هو اسم المصدر، ويكون بحسب الحقيقة يكون في مثل تلك الموارد الهيئة فارغة عن المعنى، فيكون هناك وضعان، وضع لهيئة المصدر حينما يستعمل مستقلا وهنا لا يكون فيه دلالة على النسبة، ولعل هذا هو المراد باسم المصدر عندهم، حينما نقول الضرب حرام هذا كأنه لوحظ الضرب في نفسه وهذا هو اسم المصدر، وإذا أضيف إلى فاعل أو إلى من صدر منه الفعل والحدث أو قام به أو حل عليه الحدث فهنا يكون مصدرا بحسب الحقيقة، ويكون فيه دلالة على لا يلزم منه محذور إلا محذور تعدد الوضع ومن يقول بأن المعنى المصدري يختلف عن المعنى اسم المصدري يقبل هذا التعدد، خصوصا في المواد التي لا يكون فرق في الهيئة بين اسم المصدر والمصدر، بين المصادر وأسماء المصادر، كما في أكثر المصادر هكذا لا يوجد فرق. هذا أيضا الجواب الثالث. ثم ينتقل إلى إشكال ثالث أخف من الإشكالين السابقين، وحاصل هذا الإشكال الثالث أن هذا الذي ذكر في مقام دفع الإشكالات هذه الأجوبة قد تكون صحيحة، إلا أنها خلاف الوجدان وخلاف الذوق العرفي بأن يكون في موارد ضرب زيد مثلا موارد الإضافة يوجد دالان على النسبة والانتساب، دالون نفس هيئة الإضافة فإن هيئة الإضافة للانتساب للتقييد والتحصيص والنسبة، والدال آخر نفس هيئة المصدر حيث يكون له دالان ولو في مواد الإضافة بوضع آخر غير موارد الاستقلال استعمال المصدر مستقلا، مع ذلك هذا خلاف الوجدان أن يكون هناك دالان. وإن شئتم قلتم الوجدان لا نستفيد هذا الانتساب إلا من الإضافة، لا أننا نستفيده مرتين، مرة من الإضافة ومرة من هيئة الضرب حينما نقول ضرب زيدين، فوجود دالين يكون خلاف الوجدان العرفي أولا، بل فيه شبه مسألة اللغوية ثانيا، لأن هذا إذا أضيف هذا الهيئة لماذا توضع لهذا الانتساب؟ لأنه حينما يستعمل مستقلا المفروض أنه لم توضع هناك للانتساب أصلا، وإنما يلوحظ بنحو اسم المصدر، وحينما يضاف دائما يوجد هنا الذي نحتاج فيه إلى الانتساب وإفادة الانتساب، دائما يكون فيه دال آخر على الانتساب وهو نفس هيئة الإضافة. وهذا أشبه بأن الواضع يضع الهيئة لمعنى في مورد يقيد وضعه للهيئة لمعنى بمورد يكون فيه دائما دال في المرتبة السابقة على نفس ذلك المعنى. هذا أشبه بعمل اللغو حينئذ، لأنه لو كان هذا الوضع مطلقا حينئذ كان فيه فائدة، في مورد عدم الإضافة كنا نستفيد الإضافة نستفيد الانتساب، لكن المفروض أنه حينما لا توجد إضافة لا يكون لهذه الهيئة وضعون ودلالة على الانتساب، بل يكون ملحوظا في نفسه وبما هو الذي هو معنى اسم المصدر، وإنما يدل عليه حينما يكون هناك إضافة إلى مضاف إليه، والذي يعني يوجد هناك في المرتبة السابقة دال على هذه النسبة والانتساب. وهذا أشبه بتقييد الوضع بمورد تكون نتيجة الوضع في المرتبة السابقة في ذاك المورد المأخوذ قيدا في هذا الوضع، يكون ذاك الشيء موجودا ومحفوظا ومدلولا بدال آخر. هذا لغو يكون حينئذ مثلا بعيدا عن مسالك عن غرض الواضع. هذا أيضا جواب الذي هو إشكال إثباتي بحسب الحقيقة، إلا أن هنا يمكن تصحيح ذاك الإشكال الثبوتي الثاني بعد حذف إشكال المجزى قدس سره بوجه يكون هذا الإشكال ثبوتيا أيضا لا فقط إثباتيا، ومن باب أنه خلاف الوجدان أو أنه لغو لا طائل تحته سوف يأتي إن شاء الله بيانه.